لا نقول دائما على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي أنه بعد أن استحال لدينا أخذ العلم بالجعل، أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم ولو في مرحلة الوصول، لأنه إذا استحال الوصول فيستحيل الجعل ويمتنع الجعل، لأن الجعل غاية من الوصول، فإذا امتنع الوصول إلى المكلف فيمتنع المولى الجعل في الله. قلنا بأنه في علم به ظاهر الأدلة قد أخذ فيه العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، كالعلم بوجوب القصر في موضوع وجوب القصر، أو العلم بوجوب الجهر أو في موضوع وجوب الجهرية والإخفاء. هذه المسألة التي مضت معنا فيما سبق. الأمر الذي يتأتى هو أنه كيف يمكن الخروج عن هذه العويصة، أو أن هل هذا يكون بمثابة الدليل على بطلان البراهين الثلاثة التي تقدمت من مشكلة اللهوية ومشكلة الخلف ومشكلة الدور في الله، أو أنه لا، هذه حينئذ يمكن الجمع بينها وبين نفس تلك الأدلة التي أشرنا لها في مصر. الصحيح كما يمكن أن يفهم ذلك ذكره السيد الشهيد قدس روحه، يمكن الإجابة عن هذا المطلب بإحدى إجابتين. الإجابة الأولى وهي ما مر حينئذ معنا فيما سبق، بحيث صار مزيا مدرسة السيد الشهيد، وهو أنه يمكن التخلص عن هذه المشكلة من خلال أخذ العلم بالجعل في موضوع شخص هذا المجعول الفعلي والمجعول الجزئي الوهمي أو الحقيقي، على الاختلاف من أن المجعول الجزئي هل يكون مجعولا حقيقيا أو أنه لا، مجرد تطبيق لكبرى الجعل، أن يرى نفسه حينئذ مصداقا لكبرى الجعل حينما يتحقق الموضوع فيه. هذا الذي نبحث عنه في المقام حينئذ، والجعل غير المجعول كما مر معكم، فلا مانع ان يتوقف العلم بالمجعول الجزئي الفعلي على، او فقل يتوقف المجعول الجزئي الفعلي الوهمي او الحقيقي على العلم بالجعل، والجعل لا ربط له بالمجعول قبل ان يتحقق المجعول بتحقق حينئذ وبوصول موضوعي في البين. لدينا حينئذ كبرى جعل مجعول على نهج القضية حينئذ الحقيقية في البحث، فبالتالي تغاير الموقوف والموقوف عليه، ومع هذه المغايرات حينئذ سوف لا تلزم مشكلة الدور في عالم الوصول في البحث. هذا جواب. في عندنا جواب آخر سوف تأتي إن شاء الله، ولكن قبل أن ندخل في هذا الجواب الآخر، السيد الأستاذ السيد الشهيد رحمه الله عليه بحكم أنه من تلامذة السيد الخوئي، هذا الإشكال هذا الجواب ذكره السيد الشهيد في محضر السيد الخوئي حينما كان يدرس عنده درس عنده 13 سنة تقريبا بأصول الفقه إلى آخره، ذكر له هذا الإشكال وأجاب السيد الخوئي بما هو موجود في كتاب الدراسات للسيد علي الشهود اللي هو بيكون بيه للسيد محمود يو اس بي. وحاصل ما ذكره في كتاب الدراسات هو ان الحكم الفعلي الجزئي يعني المجعول الجزئي الفعلي في البيت، يعني وان شئتم قلتم هذا الحكم الجزئي اللي خاص بزيد اللي خاص بشخص هذا المكلف، هذا الحكم يكون حينئذ مساوقا مع وصول الموضوع في البيت. نحن بينا إذا تذكروا بالأمس أن أي حكم جزئي، أي مجعول جزئي في البين متخول بمجموع أمر، الأمر الأول اللي هو الحكم الكلي يعني كبرى الجعل، والأمر الثاني اللي هي صغرى الموضوع يعني إحراز صغرى الموضوع ووصول صغرى الموضوع في البين. فهذا الحكم الجزئي الذي يكون ثابتا لزيد من الناس وهو وجوب الحج الخاص بزيد إذا ما حصل الاستطاعة لزيد، هذا مساوق مع وصول حينئذ الموضوع. فإذا ما كان مسابقا مع وصول الموضوع، قد بينا نحن في الأمس أنه يستحيل أن يكون الموضوع في المقام هو عبارة عن العلم أو القطع. يمكن أن يكون الموضوع هو مثلا حصول الاستطاعة، يمكن أن يكون الموضوع على سبيل الفرض زوال الشمس أو مثلا رؤية هلال شهر رمضان، ولكن لا يعقل أن يكون الموضوع هو القطع بالحكم في الليل. ليش؟ لأنه يلزم غائلا الدار ونكتك وملاك الدور ولو بحسب عالم الوصول في الليل كما أشرنا. ليش؟ لأن وصول الحكم الجزئي المجعول إنما يكون بوصول الصغرى في الليل اللي هي الموضوع، ووصول حينئذ الصغرى لو كان الموضوع عبارة عن القطع للحكم سوف نقع في مشكلة الدور في الليل، فحينئذ سوف تبقى مشكلة الدور كاملة. يعني الذي منعنا بالامس والذي على اساسه سجلنا اشكال الدار لكن في مرحله الوصول لا في عالم الجعل في البيت، هذه النقطه وغائله الدور وملاك ومحذور الدور هو بعينه متحقق هنا في المقام. ليش؟ لان وصول المجعول الجزئي بالنسبه لهذا المكلف، المجعول الخاص بهذا المكلف، فرع وصول حينئذ الموضوع. فلو كان الموضوع عباره عن القطع بالحكم رجع حينئذ نفس الاشكال الذي ذكرناه. اللهم إلا أن يكون قد أخذ في موضوعه إذن هذا الوجوب الجزء بالنسبة لزيد هو العلم حينئذ بوجوب ثابت في حق عمرو يعني بحق فرد آخر، فإذا لا إشكال به في أمره، ولكنه ما إلوش ترابط ما إلوش تنفيذ. حينما نريد أن نرتب حكم على موضوع لابد أن يكون نوع ترابط فيما بين الموضوع والحكم. أما إذا كان الحكم مربوط بشخص والموضوع مربوط بشخص آخر في أمره مما لا معنى. مثلا إذا علمت بوجوب الجهر على زيد وجب عليك مثلا الجهر فيما بين وجوب الجهر على زيد ووجوب الجهر عليك في أمره، لا سنخية فيما بين الموضوع والحكم الذي رتب على ذلك إذن الموضوع في أمره. فاحمل في جدار. ليش؟ لأنه تغاير الموقوف والموقوف عليك. ثبوت الوجوب الجهر عليك موضوعه هو علمك بوجوب الجهر على زيد ووجوب الجهر عليه غير وجوب الجهر على زيد، فردان حينئذ وجزئيان احدهما غير الاخر في البيت، لانه ما في ترابط واتجاه فيما بين الحكم والموضوع. نعم يمكن ان يقول اذا علمت بوجوب الجهر وجب عليك الجهر في البيت، وهو اختصاص الحكم بخصوص العالم وعدم شموله للجاهل بذلك الحكم في البيت. هذا الذي افاده السيد الكوري رحمه الله، الا ان هذا الكلام جوابه واضح في البيت، لأنه نحن ما في عندنا جعل جزء، كل ما لدينا إنما هو الجعل الكلي. ليس مثل قضية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ما في عندنا جعل خاص جزء بالنسبة لخصوص زيد. أنت أيها الزيد المستطيع إذا استطعت مثلا وجب عليك الحج، أو أنت المستطيع يجب عليك الحج وجوبا شخصيا ناجزا جزئيا حينئذ ثابت في حقك. كل ما لدينا حينئذ هو الجعل الكلي واضح، ما في عندنا مجعول جزئي مخصوص في الإذن بذلك، وإنما هذا المجعول الجزئي لو كان موجودا هو وراء ذلك الجعل الكلي، وراء قضية وراء تلك الإرادة الكلية وهي إرادة الحج لمن كان مستطيعا. ربما يدعى أن هنالك إرادة شخصية خاصة وجزئية من المولى لهذا المكلف إذا حصل لديه الاستطاعة، وهذا الذي يراه السيد الشهيد أنه أمر واحد وليس وراء الجعل الكلي هنالك جعل جزئي. وعلى كل حال نحن مقصودنا حينما نقول أنه لا محذور من أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول الجزئي، نقصد في الإذن هذا المعنى ولا نقصد أي شيء آخر في الإذن. يعني لا نقصد من الجعل هو الجعل الجزئي، ما في عندنا جعل جزئي المولى حينئذٍ، ما في مورد من الوارد إلا إذا كانت قضية شخصية خاصة مثلا كما هو الحال بالنسبة لي النبي صلى الله عليه وآله وبعض الأحكام المختصة بخصوص النبي مثل نافلة الليل اللي هي إذا خطب فيها الشخص النبي صلى الله عليه وآله، وإلا لا كل الأحكام التي لدينا هي أحكام جعلات كلية وليس شيء إذا تلك الجعلات يكون إذا خاصة ويكون شخصية في الله. كل ما لدينا ذلك الجعل الكلي وفلا مانع من أخذ العلم بالجعل الكلي في موضوع المجعول الجزء مهما فسرنا وكان ذلك سواء كان أمر حقيقي أو لم يكن أمرا حقيقيا، إذا لا بأس به بعد تغاير الموقوف والموقوف عليه، وبعد فرض أن المجعول الجزئي غير الجعل الكلي في البيت، لا شك أن هذا يلزم أن لا غائلة في الدار ولا تقدم متأخر ولا أي مشكلة أخرى في البيت. فهذا حينئذ الإشكال الذي أفاده السيد الخوئي ردا على السيد الشهيد لا يرجع لمحصل، لأنه مرهوب بنقطة غير تام، مرهوب بأن يكون لدينا غير الجعل الكلي، فعندنا جعل جزئي مخصوص بالنسبة للجزئي. هذا أساسا وبتاتا ليس حينئذ لدينا هذا الجعل الجزئي. نعم لدينا أن يرى المكلف نفسه منطبق ومصداق حينئذ تلك الكبرى الكلية، لذلك الجعل الكلي بعد وصول صغرى الموضوع في البيت، غير حينئذ ما يتوهم أن يكون لدينا حينئذ جعل جزئي. هذا الجعل الجزئي سوف يكون مصادفا مع وصول الموضوع، فلو كان الموضوع هو عبارة عن القطع بشخص الحكم لراجع حينئذ الإشكال جزئي، يعني إشكال الدور ليس الأمر كذلك. هذا حينئذ ما نشير له أولا. ثانيا الوجه الثاني في الجواب، وهو أن يؤخذ العلم بالإبراز في موضوع الحكم المبرز فيه. هذا وجه آخر من الجواب. الجواب الأول لا، عم نحكي على مستوى المضمون والمدلول في البيت، وهو العلم بكبرى الجعل يؤخذ في موضوع صغرى المجعول في البيت. مرة أخرى نريد أن نأخذ العلم بالإبراز في موضوع الحكم المبرز، ومن الواضح أن الإبراز غير المبرز في البيت، وهذا اللي هو موجود في حياتنا العملية. إذا علمت بهاي الفتوى رحت طلعت الرسالة العملية وقريت هذه العبارة وهي وجوب الجهر في العشاءين، يجب عليك الجهر في العشاءين، وجوب الجهر في العشاءين إذا موضوعه هو العلم، إذا لماذا هذه الفتوى اللي هي عبارة عن إبراز ذلك الحكم الكلي في الله، فيؤخذ إذا في موضوع الحكم المبرز إذا هذا الإبراز العلم بذلك الإبراز أبرز ضمن فتوى ذكرت في رسالة العملية. إذا علمت حينئذ بذلك الإبراز فيجب عليك حينئذ أن تجهر بالعشائين في البيت. فالحكم الجزئي والمجعول الجزئي وهو وجوب الجهر بالعشائين أخذ في موضوعه العلم حينئذ بالإبراز والعلم بالفتوى الموجود في الرسالة العملية حينئذ في البيت. وهذا إذا أمر بالتعارف وأمر حينئذ السياد وليس بالامر الجديد والمستحدث في الله. وعلى طبق حينئذ هذه النقطه ما بيكون عندنا في اشكال او ليش، لان الابراز غير المبرز، الابراز شيء والمبرز حينئذ شيء اخر في الله. هذا جواب اخر حينئذ في الله. الا ان هذا الجواب يمكن ان يشكل عليه. وحاصل الاشكال عليه انه صح الابراز غير المبرز، ولكن الابراز هو في طول المبرز، فلو أخذ الإبراز في موضوع المبرز لا لازم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. توضيح ذلك معنى هكاك وغيسين المطلق اللي نبين النقطة لا بأس. حاصل ذلك أنه عم ناخذ في موضوع الحكم المبرز العلم حينئذ بالإبراز. إذا علمت بالإبراز والفتوى واضح يتنجس عليك أو تكون يثبت في حقك ذلك الحكم المبرز، وهو وجوب الجهر في العشاءين إذا علمت حينئذ بوجوب الجهر، يعني إذا علمت بذلك الإبراز أن هنالك فتوى بوجوب الجهر في العشاءين. لا شك ولا إشكال أن هذا الحكم المبرز قد أخذ في موضوعه الإبراز، فيكون هذا الحكم المبرز متأخر عن الإبراز، تأخر أي حكم عن موضوعي ما في عندنا شيء جديد هنا، فيكون الحكم المبرز متأخر عن الإبراز. هذه المقدمة. المقدمة الثانية لا شك كان الإبراز هك إبراز، لا إبراز للحكم في البيت، فيكون الإبراز متأخر عن الحكم تأخر أي إبراز عن المبرز بذلك الإبراز. أول شيء بدك يكون في شيء مبرز، شيء قابل لأن يبرز موجود وثابت في نفسه بمعزل عن الإبراز وبالإبراز تبرزه في البيت. ليش؟ لأن الإبراز لا يكون محققا وموجدا لشيء لم يكن موجودا قبل الإبراز، وإنما المبرز بذلك الإبراز أمر مفروغ عنه، والإبراز هو الذي حينئذ يظهره يوضحه ويبينه في البيان، يعني يجعله في معرض الوصول للأحد المكلفين إذا ما علم به المكلف وتصفحه المكلف واطلع عليه، حينئذ يكون ناجزا في حقه. فحينئذ الحكم المبرز في طول الإبراز لتأخر الحكم عن موضوع، والإبراز متأخر حينئذ عن المبرز بذلك الإبراز، عن الحكم المبرز بذلك الإبراز في البيان. تأخر حينئذ أي إبراز وأي كشف عن المكشف بذلك الكشف البيان والمبين ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فصار الحكم المبرز متأخر عن الإبراز المتأخر عن الحكم المبرز حينئذ بذلك الإبراز في البيان. فلازم حينئذ تقدم المتأخر وتأخر المتقدم في البيان، وهذا حينئذ مما لا يرجع لي محصل. هلأ أقح من كلمة العلم في البيان، ليش؟ لأن ثبوت الحكم المبرز فرع العلم بالإبراز، والعلم بالإبراز فرع الإبراز، والإبراز فرع الحكم المبرز بذلك الإبراز. فصار الحكم بالإبراز متوقف على الحكم المبرز متوقف على الحكم المبرز، لكن بتوصيف مقدمتين. المقدمة الأولى هي العلم بالإبراز، والمقدمة الثانية هو نفس الإبراز المتوقف على الحكم المبرز بذلك الإبراز. معلش يطول بكم علينا. هذا الإشكال الذي قد يستشكل به، إلا أن هذا الإشكال قد اتضح الجواب عنه من مطاوي ما تقدم، وحاصل حينئذ الجواب صح أن الحكم المبرز متوقف على العلم بالإبراز، بس العلم بالإبراز لا يتوقف على الإبراز الخارجي، وإنما العلم بالإبراز يتوقف على صورة الإبراز. ليش؟ توقف أي انطباع للصورة على نفس الصورة الذهنية، يعني متوقف على المعلوم بالذات ولا يتوقف على المعلوم بالعرض الذي قد يتخلف في موارد الخطأ بمسألة العلم، هي موارد الجانب المركب حسب الفرض. يعني العلم لا يتخلف عن صورته الذهنية، ليش؟ قوام كل العلم تكوينا وحقيقة ووجدانا بالصورة الذهنية، لكنه يتخلف عن معلومه بالعرض. وما يتوقف عليه العلم بالإبراز إنما صورة الإبراز، ولا يتوقف العلم بالإبراز على واقع الإبراز وما كتبه حينئذ المجتهد والفقيه من فتوى وجوب الجهر بالعشاءين مثلا السلفي، لا يتوقف على ذلك الكتاب، لا يتوقف فقط على تلك الصورة الذهنية التي قد يكون وراء تلك الصورة الذهنية فعلا مصداق بالخارج تعرضه هذه الصورة الذهنية فيصدق، أو لا يكون الأمر كذلك فلا يكون مطابقا للواقع. فنقول أن الحكم المبرز متوقف على العلم الإبراز بأي شيء، ولكن العلم الإبراز لا يتوقف على الإبراز فعلا، وأن يأتي الفقيه ويمسك الرسالة ويكتب في متن تلك الرسالة مسألة يجب الجهر بالعشاءين مثلا بالنسبة للرجال، لا، إنما يتوقف على تلك الصورة الذهنية ولا يتوقف على المعروض المعلوم بالعرض والمجاز والترع، إنما فقط على المعلوم بالذات هي الصورة الذهنية. من دون الصورة الذهنية ما في عندنا هذا العلم، ما في عندنا الانطباع والوجود والحضور الذهني في البحث. هذا الذي نريد أن نقوله في المقام. على كل حال، بأي شيء بأحد هذين الجوابين يمكن الإجابة عن تلك الأحكام التي بظاهرها أخذ العلم بالجعل في موضوع شخص ذلك المجعول في البحث. وإن شئتم قلتم بظاهر هذه الأدلة كانت مختصة بخصوص العالم فلا تشمل الجهر، حكم الجهري والإخفاء مخصوص فقط بالنسبة للعالم، ليش؟ لأنه هذه أحكام علمية وذكرية وليست أحكام حينئذ واقعية تشمل حتى حينئذ الجاهلي في البحث. هذا المطلب. هلأ بقي عندنا مناقشة مع ما أفاده الميزة من متمم الجهر، ومناقشة أخرى مع ما أفاده المحقق العراقي قدس سره بالنسبة للحفة التوأم على سوفانية. أما مع الميزة أولا بدنا نبين إذن كلام الميزة قدس سره، ليه؟ لأن الميزة كما أسلف هل ببرهان الخلف أو ببرهان اللغوي أو ببرهان حينئذن الدار امتناع وتعذب الدار سواء في مرحلة الوصول أو في مرحلة الجعل، إذا ما قبل الميرزا بمقالة العلامة لرد على القائل بالتصريب من اختصاص الأحكام بخصوص العالم وعدم شموله الجاهل، مهما كان حينئذ فيزا سوف يواجه مشكلة في المطار. وحاصل هذه المشكلة نحن أمام أدلة، ظاهر هذه الأدلة قد أخذ فيها العلم بالجعل في موضوع شخص ذلك الفقير، مع أنه قد برهن على استحالة ذلك إما للخلف أو للغوية أو للدور أو لأي نقطة من هذه النقاط. فما هو الموقف حينئذ اتجاه ذلك؟ هذه المشكلة التي حينئذ تعترض في المقال. من هنا الميرزا قدس سره صار إلى فكرة متمم الجهل، وهذه الفكرة مو فقط ذكرها هنا وذكرها في بحث التعبد والتوصل إذا تتذكر فيما سبق معنا هذا المطلب، وهنالك أيضا استعان بمتمم الجهل، وهذا ذكره فقط بالنسبة للقيود الثانوية والقيود الطولية التي تأتي في طول جعل الحكم. في عندك قيود على قسمين، في عندك قيود أولية للحكم في البيت وفي عندك قيود ثانوية. القيود الأولية لا مانع من أن تؤخذ حينئذ بمتعلق ذلك، لا يلزم منها لا دور لا خلف، ما يلزم منها أي شيء. وأما القيود الثانوية التي يكون ثبوت تلك القيود في طول ثبوت الحكم في البيت، أخذها في متعلق الحكم يعني تكون هي أسبق حينئذ ذلك الحكم، لا شك يلزم الخلف تقدم المتأخر إلى آخره. ومنها حينئذ قصد الأمر في البيت، غايته أن بعض تلك القيود قد تؤخذ في المتعلق يعني يجب التصدي لتحصيله مثل قصد الآن، وبعض قد يؤخذ في الموضوع لا يجب التصدي لتحصيلها في البيت مثل القيود الثانوية إلى ربط بالموضوع كما هو الحال في البيت بناء على اختصاص هذا الحكم بخصوص العالم وعدم شموله للجاهل فيه. هنا الميزة قبل السره يلتزم بفكرة متمم الجعل في البيت أنه ثبوتا لا يخلو غرض الموضوع، إما أن يكون غرض مطلق يعني هذا الحكم اللي جعله هو الجاهل هل نفترض أو الإخفاء، إما أن يكون غرضه مطلق في البيت يعني ثابت هذا الغرض في حق الجاهل والعالم وليس مخصوصا بخصوص العالم، أو أن يكون هذا الغرض غرض إذن مخصوص بخصوص العالم ليس واضح. هلأ من خلال الجعل الأول قلنا بأنه يستحيل إذا التقييم بخصوص للزوم الحر للزوم اللغوية للزوم الدار في مرحلة الجعل أو في مرحلة الوصول، وإذا لزم الدار في مرحلة الوصول فيمتنع حينئذ الجعل لأنه أي فائدة من جعل حكم يمتنع وصوله على المكلف ويستحيل وصوله إلى المكلف في البحر. كل ذلك حينئذ شو يسلم به؟ لكن لا هذا شو راح يوصل؟ راح يوصل لحكم ما فيه لا إطلاق ولا تقييد. ليش؟ لأنه إذا استحال التقييد بخصوص العالم يستحيل أيضا شو الإطلاق في البحر. ليش؟ لأنه التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدل، وإذا ما استحال التقييد حينئذ استحال الإطلاق. وقطعا بحسب الواقع يستحيل الإهمال بالنسبة لغرض المولى، لأن غرض المولى واقعا إما كامن في أن المصلحة موجودة في حق العالم والجاهل، أو أن المصلحة مخصوصة فقط بخصوص العالم. فلا بد للمولى إما أن يطلق خطابه وإما أن يقيده بخصوص العالم، ولا يبقى حينئذ على حد الإهمال. هذه النقطة التي حينئذ أشارنا لها مرارا وتكرارا. طيب هل يقف مكتوف يدين المولى؟ يعني هل يكون عنده إعياء في مقام البيان جمودا على بده يجي عندك استحالة الدار، عندك لزوم الخلف، عندك لزوم اللغوي، وخي سلامنا فيها، بس بيقعد بيتكتف المولى ويقف عاجزا وخائرا أمام حينئذ هذه الإشكالات اللي نحن نستضمير من عقلنا لهذه الإشكالات أمامه. قطعا المولى لا، مطلق اليدين المولى يداه مبسوطتان في مقام البيان. شو بيعمل المولى في المقام؟ المولى حينئذ يتوسل. هلا كلمة يحتال عبارها شكل مضاف تذكر في بحث التعبد والتوسل، يحتال يعني من باب الحيلة مش من باب يأتي حيلة، يأتي ويتوسل حينئذ بخطاب آخر وبحكم آخر في الله. واضح من خصائص هذا الحكم الآخر ليس له ملاك مستقل عن الحكم الأول، بل كلا الحكمين يرجعان إلى شو؟ إلى ملاك واحد. فلذا ما في عندنا طاعتان وفي عندنا شو معصيتان، لا، إنما طاعة واحدة ومعصية واحدة. ليش؟ لأن الطاعة والمعصية مو على تكثر الخطابات ووحدة الخطابات، وإنما تعدد الطاعة ووحدة الطاعة مربوطة بأنك فوت غرض المولى اللزومي المبرز أو أنك ما فوت. لما لم يكن عندنا غرضان وإنما غرض واحد، لأنه عنده غرض، المولى عنده غرض واحد، إما غرض مطلق شامل للعالم والجاهل، أو غرض مقيد ومخصوص فقط وفقط بخصوص العالم في الله. فحينئذ حيث استحال على المولى بيان هذا الغرض اللزومي والوصول إلى الغرض اللزومي واستيفاء الغرض اللزومي من خلال الخطاب الأول لامتناع حينئذ الإطلاق، والامتناع وإذا الامتناع التقييد، وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق بالنسبة للخطاب الأول، فلا بد أن يتوسل إلى ذلك من خلال حينئذ الخطاب الذي لا يكون له وظيفة إلا تتميم ما قصر حينئذ من الجعل الأول في الله. فيأخذ في موضوع الخطاب الثاني العلم حينئذ لماذا بالخطاب الأول. إذا علمت بالجعل الأول بجهد حينئذ الجعل الثاني لا بأس به في المقام. واضح؟ لا يكون لدينا جعل واحد قد أخذ أو حكم واحد قد أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم العلم حينئذ شخص ذلك الحكم، وإنما لدينا جعلان من دون أن يكون لهما لها غير الجعلين ملاكان، وإنما ملاك واحد إما وسيع يشمل العالم والجاهل أو مخصوص فقط وفقط بخصوص العالم والجاهل. يأتي بالجعل الثاني ويأخذ إذا كان غرضه، إذا كان غرضه مطلق يأتي به بلا تقييد، لا يأخذ بالجعل الثاني العلم بالجعل الأول، وإذا كان خطابه وغرض المولى واقع مخصوص بخصوص العالم يأخذ به العلم بالحكم الأول في هذا الذي يبقى. فيصل من خلال هذا الجعل الثاني إلى نفس الغرض ويستكشف ويتوصل من خلاله إلى الغرض الأول من دون أن نقع لا في محذور الضم ولا الخل ولا لزوم اللغو. هذا حاصل ما أفاده المحقق النائين رحمة الله عليه. ولتتمة هذا الكلام مع فيه من نقاش يأتي.